الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا الذي سوف يدور الكلام عليه هو الاستقامة. والاستقامة معناها أن يسير الإنسان في الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الصراط أو الطريق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنظامه في الكون، وارتضى سبحانه وتعالى أن يكون تدبيره للكون وفقا لذلك. كذلك فإنه سبحانه وتعالى ارتضى هذا الصراط المستقيم منهجا لعباده ولمخلوقاته. الملائكة ماضون على الصراط المستقيم، وكذلك سائر المخلوقات، وكذلك الجن والإنس من الصالحين، لأن الجن والإنس يوجد فيهم كافرون، ويوجد فيهم منافقون، ويوجد فيهم عصاة. إذن فالصراط المستقيم هو نظام الكون. ربنا جل وعلا يقول عن نفسه كما حكى عنه هود عليه السلام وكما ذكر ذلك القرآن. قال الله حكاية عن هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم، يعني أن كل أقواله حق، وكل أفعاله حق، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم، وهو سبحانه وتعالى لا يعبث، وهو سبحانه وتعالى يقيم الوزن ويقيم القسط في خلقه جل وعلا، فهو على صراط مستقيم. ولقد ضرب الله مثلا بين فيه ضلال الآلهة المزيفة التي يعبدها المشركون، وبين سبحانه وتعالى عظمته، وبين سبحانه وتعالى أنه على الحق وأنه على الصراط المستقيم. فقال سبحانه: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ رجلان ضرب الله بهما المثل، أحد الرجلين أبكم، أي أنه لا يقدر على الكلام، وهو كل على مولاه، يعني أنه عبارة عن عبء وثقل وهو عالة على مولاه أي على وليه الذي يقوم بتدبيره، فهو لا يدبر نفسه ولا يستطيع أن يحل مشاكله ولا يستطيع أن يقوم بأي نفع يعود عليه، فهو كل على مولاه أي عالة على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، لو وجهه إلى أي وجهة لو طلب منه أي عمل أو أي موقف فإنه لا يستطيع أن يأتي بنفع، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا رجل. ورجل آخر عنده كمال وعنده فهم وعنده قدرات، وهو يقيم أقواله وأفعاله على الحق والعدل والصواب وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هذا الرجل الأبكم الذي لا يقدر على شيء الذي هو كل على مولاه، هل يستوي مع الرجل الآخر الذي هو يحوز صفات الكمال وهو على صراط مستقيم؟ لا يستوي، لا يستوي هذا مع هذا. ضرب الله هذا المثل لكي يبين لعباده أن الآلهة المزيفة هي شبيهة بهذا الرجل الأبكم الذي لا يقدر على شيء والذي هو كل على مولاه. الأصنام التي كان يعبدها المشركون عبارة عن أحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم، وإذا أراد صاحبها أو عابدها أن يوجهها لخير فإنها لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. والصنم في حد ذاته كل على مولاه أي أنه عبء على صاحبه على الذي يعبده، بحيث إن عابده هو الذي ينظفه، إذا وقع عليه الذباب فإنه يلوثه ويصاب بالأوساخ مع مرور الأيام، فمن الذي ينظفه؟ ينظفه صاحبه، لا يستطيع حتى أن يدفع عن نفسه الوساخ وهو كل على مولاه. حتى ورد أن أحد العرب جاء وقد بال الثعلب على صنمه، فأنشد بيتا من الشعر حفظه التاريخ، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، يعني إذا كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الثعلب وترك الثعلب يبول على رأسه، فهل هذا إله؟ هل هذا إله؟ الإنسان أكمل منه بكثير، فكيف يعبد الإنسان الكامل هذا الحجر؟ فلا مقارنة بين الأصنام والآلهة المزيفة التي كان يعبدها المشركون مع الله رب العالمين الذي هو الإله الحق. قال عندما ضرب المثل بهذين الرجلين: هل يستوي هذا الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير مع الذي يأمر بالعدل وله قدرات وهو على صراط مستقيم؟ فالرجل الثاني لا شك أنه أفضل وأولى بالتقدير، فالله يريد أن يبين لنا وله المثل الأعلى أنه هو الذي يأمر بالعدل، وليست صفاته كصفات البشر، وإنما له صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. النظام الذي وضعه للكون من أوله إلى آخره هذا النظام على صراط مستقيم، ليس فيه عوج وليس فيه انحراف وليس فيه ظلم وليس فيه جور وليس فيه أدنى اختلال. إذا نظر الإنسان إلى السماء لا يجد أدنى اختلال. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر أي حرك البصر، هل ترى من فطور؟ هل هنالك شقوق في هذه السماء الهائلة على سعتها؟ لو أن شخصا بنى بناء ضخما كبيرا فإنه من كبره ربما يتشقق إذا زاد كبره عن الحد المتصور، ربما يتشقق. لكن ربنا بنى هذه السماء الهائلة التي لا ندرك لها نهاية، هل مع ساعتها هل حصلت فيها شقوق؟ قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة ودقق وابحث، ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير، يعني أن بصرك سيرجع ذليلا لا يجد أدنى عيب في هذا الفضاء الواسع في هذه السماء الممتدة. فربنا أعماله كلها أفعاله كلها وأقواله كلها على الصراط المستقيم، ليس فيها أي خلل، سواء الأعمال الهائلة أو الأعمال الدقيقة، سواء الأفعال الهائلة أو الأفعال الدقيقة. إذا نظرت إلى أصغر مخلوق وهو الجرثومة التي لا ترى إلا بالمكبر، ستجد فيها إبداعا وستجد فيها إتقانا، الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني هنالك قدرة على التنفس عند هذه الجرثومة التي لا ترى بالعين، عندها قدرة على أن تتغذى، عندها قدرة على أن تتكاثر وتتوالد، عندها قدرة على أن تعيش بل وأن تؤذي، تؤذي الإنسان إذا سلطها الله على الإنسان أصابته بالأمراض، إذا سلطها على حيوان أصابت الحيوان بالأمراض، بالرغم من أنها كائن دقيق جدا صغير جدا، لأن الله تبارك وتعالى إذا خلق شيئا أحسنه وأتقنه. فخلق الرحمن جل وعلا كله متقن، وخلق الرحمن جل وعلا له نظام دقيق وله سنن ماضية وله قوانين ثابتة، فهو ربنا جل وعلا على صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي أخذ ربنا نفسه به في نظامه لهذا الكون الواسع، جعله أيضا نظاما لنا نحن البشر مع الجن، لأنه خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وضع لنا أيضا صراطا مستقيما في هذه العبادة. كما أن الكون كله وهو مخلوق لله جل وعلا على صراط مستقيم، وربنا على صراط مستقيم في تسيره لهذا الكون، فكذلك وضع لنا منهجا للحياة ودين الإسلام. هذا المنهج يتوافق تماما مع نظام الكون، هذا المنهج هو صراط مستقيم، سماه الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم لكي يتوافق مع منهج الكون. فالمؤمن سواء أكان من الجن أم كان من الإنس منسجم مع هذا الكون، متناغم معه، منضبط بالضوابط التي يسير عليها الكون. انظروا مثلا إلى منهج الإسلام في العدل. العدل في الإسلام معناه أن تضع الشيء في موضعه، والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. إذا اغتصبت مال غيره فهذا المال معناه أنك أخذته من صاحبه من مالك ووضعته في خزانته أو وضعته في حوزته، يعني أنك نقلته من موضعه الأصلي الذي هو يستحقه صاحبه إلى موضع آخر لك وأنت لا تستحقه، هذا ظلم. فالعدل أن يوضع الشيء في موضعه، يعني أن لا تعتدي على حق غيرك وأن لا يعتدي غيرك على حقك، هذا هو العدل، هذا هو الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم منسجم مع الكون ومع نظام الكون، فكل شيء في هذا الوجود بميزان يعني انظروا مثلا إلى المسافات، لو أن الله تبارك وتعالى جعل المسافة التي بين الأرض وبين القمر جعلها هي نفس المسافة التي بين الأرض وبين الشمس، هذا لا ينسجم مع العدل. من عدل الله وإتقانه لخلقه أنه جعل الشمس على مسافة بعيدة من الأرض، لو أن المسافة قللت ما بين الأرض والشمس ماذا ستكون النتيجة؟ لو صارت هي نفس المسافة التي ما بين الأرض والقمر لاحترقت الأرض كلها، لأن الشمس إذا اقتربت ستحرق كل شيء في الأرض، لأنها عبارة عن كتلة هائلة من اللهب. هل ستقوم حياة على وجه الأرض إذا اقتربت الشمس؟ لا، سيحترق الزرع وتحترق الشجر وتجف الأنهار، بل وتجف البحار من شدة الحرارة، ستتحول إلى بخار، وسيهلك الإنسان وسيهلك كذلك عالم الجن، لن يستطيع أن يعيش أحد ولن تبقى حياة على وجه الأرض. انظروا على سبيل المثال، هنالك كوكب يسمى عطارد وهو قريب من الشمس، ليست فيه حياة نظرا لقربه من الشمس وشدة الحرارة التي فيه. فمن عدل الله أنه جعل المسافة مناسبة مع وجود الحياة على وجه الأرض، جعل المسافة مناسبة، ولو جعل المسافة أبعد مما هي عليه بحيث تباعدت الشمس كثيرا، معنى هذا أن الأرض سوف تتجمد وتتحول إلى قطعة من الثلج، هل يمكن أن يعيش الإنسان أو أن يعيش الحيوان أو أن يعيش النبات؟ لا يمكن. فالله وضع الشمس في الموضع المناسب بالعدل بالشكل الذي ينتفع به سائر المخلوقات على وجه الأرض ولا يتضرر، هذا من عدل الله، هذا من الصراط المستقيم. فعندما يأمرنا الله بإقامة العدل فيما بيننا ألا نغتصب أموال غيرنا، وإذا وزننا أن نزن بالقسطاس المستقيم، الله تبارك وتعالى أنزل سورة كاملة في تطفيف الميزان، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله أنزل الميزان وأمر الأنبياء أن يأمروا أممهم باعتماد الميزان، الميزان هو ميزان في الماديات وميزان أيضا في الأخلاق وميزان أيضا في الالتزامات. فمثلا الذي ينفق كثيرا يسمى في عرف الإسلام مبذرا، والذي يشح كثيرا يسمى في عرف الإسلام بخيلا. الميزان الشرعي يقول لك كن وسطا، ميزان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ميزان. فمنهجنا في الإسلام ميزان، ميزان في التعاملات، ميزان في الأخلاق، ميزان في الماديات، عدل، صراط مستقيم. وربنا في الكون كذلك أقام الميزان، قال الله سبحانه والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء بميزان. هل تعلمون أن القمر له وزنه وأن الأرض لها وزنها وأن الشمس لها وزنها؟ لو زاد وزن كوكب أو نجم عن وزنه المعروف لاختل نظام الكون. أنت في البناء عندما تبني هذا الجدار لو لم تستخدم الميزان في البناء وخرج حجر ودخل حجر، هل سيستقيم البناء؟ سوف يسقط، لكنه يستقيم عندما يبنى بدقة في الميزان، ميزان البناء. كذلك ربنا بنى السماء بالميزان وبنى كل شيء بالدقة ووضع الميزان في خلقه سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم وديننا أيضا هو الصراط المستقيم. ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني أننا نسأل الله جل وعلا وندعوه أن يوجهنا إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، الذي هو النظام الذي وضعه الله لنا لكي ننسجم به مع الكون، وأمرنا بأن نأخذ به، فمن أخذ به أوصله هذا الصراط المستقيم إلى الجنة، ومن انحرف عنه فإنه يوصله انحرافه إلى النار. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انظروا في عباداتنا انسجام مع الكون، نحن نعبد الله والكون كذلك يعبد الله، نحن نسبح والكون يسبح، نحن نصلي والكون يصلي. يقول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الكون على صراط مستقيم، ونحن أيضا عندما نسبح نكون على صراط مستقيم وننسجم مع هذا الكون. يقول في الآية الأخرى ألم تر أن الله يسبح له ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، يعني حتى الطير وهي تصف أجنحتها في السماء عندما تستعرض في السماء وتبسط أجنحتها بهدوء، حتى الطير في هذه الحالة تسبح لله جل وعلا. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل مخلوق في هذا الكون قد علم كيف يصلي لله وقد علم كيف يسبح الله، فلا تتصوروا أنكم وحدكم تصلون، الكون كله يصلي، الكون كله يسبح. أنتم إذا التزمتم بهذا الدين كنتم على صراط مستقيم، والكون كله ملتزم بالخضوع لله مستسلم فهو أيضا على صراط مستقيم. أنتم مسلمون والكون أيضا مسلم، يقول الله سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الإسلام هو دين الكون، ليس فقط دين الجن والإنس الخاضعين لله، وإنما هو أيضا دين الكون. فالجميع إذن على صراط مستقيم. أنت عندما تطوف حول الكعبة في الحج أو في العمرة كيف تطوف؟ تطوف من اليسار، تطوف والكعبة على يساره، هكذا هكذا تطوف عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. كذلك عندما تسعى بين الصفا والمروة كيف تسعى؟ تسعى من الصفا إلى المروة ثم تعود من المروة إلى الصفا، يعني هكذا أيضا طوافك أو سعيك بين الصفا والمروة يشبه طوافك حول الكعبة. هذا الطواف بهذا الشكل هو نفس الطواف الذي يجري في الكواكب عندما تدور حول النجوم، فمثلا كوكب الأرض يدور حول الشمس هكذا يدور عكس عقارب الساعة، تماما كالطواف الذي يطوفه الحجاج والعمار حول الكعبة، وتماما كالسعي الذي بين الصفا والمروة هكذا. فالأرض تدور هكذا حول الشمس، وكذلك سائر الكواكب تدور حول الشمس، وكذلك سائر الكواكب التي تدور حول النجوم الأخرى، بل الذرة الصغيرة التي تتكون منها المواد، هذه الذرة اكتشف العلماء في هذا العصر أن في وسطها نواة، وأن هذه النواة حولها إلكترونات تدور. هذا الدوران أيضا هكذا يكون عكس عقارب الساعة. فإذا توافق ما بين الكواكب والنجوم، وما بين الذرات التي لا ترى، وما بين عبادة البشر في الحج وفي العمرة، توافق في هذا الطواف، مما يدل على أن الكون كله على نظام واحد، على أن الكون كله على صراط مستقيم، والمؤمنون منسجمون مع هذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أيها الإخوة، بعث الله الأنبياء للهداية إليه، نحن وحدنا لا نستطيع أن نعرفه، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه بعث الأنبياء. فالأنبياء هم الذين يعلمون أممهم ويهدونها إلى الصراط المستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولكل قوم هاد، يعني أن كل قوم من البشر لهم هاد يهديهم إلى الصراط المستقيم، وهو نبيهم. وبعد الأنبياء يأتي العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء أيضا يهدون إلى الصراط المستقيم. يهدون بماذا؟ بما تلقوه عن الأنبياء. وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام جاء كذلك يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. يعني أنت يا محمد تقوم بالهداية إلى الصراط المستقيم، تهدي الجن والإنس، لأنه رسول إلى الجن والإنس، حتى الجن سمعوا هذا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا القرآن يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى الصراط المستقيم. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هؤلاء الذين سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى قومهم من الجن منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. حتى الجن تلقوا الهدى من محمد عليه الصلاة والسلام واهتدوا إلى صراط مستقيم. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مهمته أنه يهدي إلى هذا الصراط المستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هو صراط الله الذي أقام عليه السماوات والأرض، والله جل وعلا نفسه على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. فالأنبياء مهمتهم الهداية إلى الصراط المستقيم، والله تبارك وتعالى يهيئهم بأن يهديهم هم أولا إلى الصراط المستقيم، حتى يصيروا قدوة للناس لكي يسير الناس خلفهم نحو الصراط المستقيم. قال الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال له: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الصراط المستقيم، وهو نفس الدين الذي جاء به إبراهيم، هو نفس الدين الذي جاء به سائر الأنبياء. قل إن صلاتي ونسكي، ما هو الصراط المستقيم؟ في هذه العبادات الصلاة في مقدمتها، هل يمكن أن تكون على الصراط المستقيم وأنت لا تصلي؟ أنت على الصراط الأعوج إذا لم تصلي، لأنه حتى الطيور تصلي كما رأينا في الآية السابقة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالكون كله يصلي، وأنت إذا لم تصلي فقد خرجت عن الصراط المستقيم. لا بد أن تصلي، لك أوقات تصلي الفجر، تصلي الظهر، تصلي العصر، تصلي المغرب، تصلي العشاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كما أن الكائنات تعرف صلاتها في أوقاتها، فأنت لا بد أن تعرف صلاتك وأن تصلي مع سائر إخوانك. الكون كله يصلي، وأنت لا بد أن تصلي مع أبناء جنسك، المسجد جماعة. لماذا بنيت المساجد؟ لماذا؟ ما الفائدة والحكمة من بناء المساجد؟ في الدرجة الأولى أن يصلي الناس، أن يصلي الناس فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لا يمكن أن تلهيه الزراعة ولا أن يلهيه الدكان ولا أن تلهيه الوظيفة ولا حتى طلب العلم. الصلاة مقدمة على كل شيء. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله كما في الحديث الصحيح، قال الصلاة على وقتها، هذا هو أحب شيء إلى الله. يؤذن المؤذن فتستجيب مهما كنت في عمل، فعمل الصلاة مقدم على أي عمل، وإلا ما فائدة الأذان؟ عندما يقول لك المؤذن الله أكبر، يعني أنه أكبر منك وأكبر من اهتماماتك وأكبر من كل أعمالك. وعندما يقول لك حي على الصلاة، ما معنى هذا؟ يعني تعال إلى الصلاة. تقول له لا عندي عمل. حي على الفلاح، تريد الفلاح، تريد دخول الجنة. من هم المفلحون؟ أول وصف لهم الذين يصلون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح معناه أن تدخل الجنة، معناه أن تنال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وهو يناديك ويقول لك حي على الفلاح. فإذا كنت حريصا على السعادة في الدنيا وعلى أن يبارك الله لك في رزقك وعلى أن يفتح عليك، فلا بد أن تستجيب. وإذا كنت حريصا على الجنة فلا بد أن تستجيب. أما إذا ركبت رأسك وقدمت أعمالك فقد انحرفت عن الفلاح وانحرفت عن الصراط المستقيم، ولا يمكن أن يبارك الله لك لا في رزقك ولا في هذا العمل الذي من أجله أخرت الصلاة أو تركتها. لا يبارك الله أبدا لك في هذا العمل. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على الصلاة جماعة، وكان الصحابة يحرصون على الصلاة جماعة. وابن مسعود رضي الله عنه يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم عن الصلاة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن أدائها في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يعني لا يحضرون إلى المسجد لأداء هاتين الصلاتين، لأن الفجر يأتي وهم نائمون، ولأن العشاء تأتي وهم في بيوتهم قد تعبوا خلال النهار فيشق عليهم أن يخرجوا من البيوت للاستجابة للنداء ولأداء هذه الفريضة، فيفضلون الراحة والكسل، وفي بعض الأحيان قد يكون هنالك برد في الفجر وفي العشاء، قد تكون هنالك ظلمة فيتقاعسون. أما أهل الإيمان فإنه لا تردهم عن صلاة الجماعة للفجر والعشاء لا برودة ولا ظلمة ولا تعب ولا مشقة ولا نوم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، أن يمشي الإنسان إلى المسجد، ولا سيما إذا كان بيته بعيدا، يكتب الله له بكل خطوة حسنة ويرفعه درجة ويحط عنه خطيئة كما ورد في الحديث. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، وإشباغ الوضوء على المكاره، يعني أن تتوضأ وأنت تكره بشدة البرد مثلا، توضأ بإتقان تسبغ الوضوء، وكثرة الخطى وإشباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أنك تأتي إلى المسجد وتصلي ما قدر لك من النوافل وتنتظر إقامة الصلاة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا هو الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا صلح أمر الإنسان في الصلاة استقام، لأنه إذا صلح أمره في الصلاة سيصلح أمره في سائر أحواله كلها. لكن تكون صلاة حقيقية ليست نقرا كالغراب أو كالديك، يعني يركع بسرعة ويسجد بسرعة، المهم أنه يرفع جسده ويخفضه. هذه الصلاة الشكلية لا تنفع. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا ينقر في صلاته، فقال له 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في كل مرة يرده، حتى قال في المرة الأخيرة: لا أحسن غيرها. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن ما علمه أن أمره بالاطمئنان، أن يطمئن في صلاته. أنت في صلاتك تتصل بالله تبارك وتعالى. إذا كنت عند الرئيس تحب أن الوقت يطول في المقابلة، أفتحب أن يقصر الوقت وأن تسيء في الصلاة وأنت تقابل الملك الجبار جل وعلا؟ الإنسان عندما يصلي إنما يصلي لنفسه، فلا يجوز له أن يسرق صلاته. أسوأ الناس سرقة كما ورد في الحديث الذي يسرق صلاته، يعني تسرق نفسك، تضيع نفسك عندما تصلي صلاة مختلة مهلهلة، ثم لا تترك هذه الصلاة أثرا. كثير من الناس يقولون: كم من مصل يغش، كم من مصل يكذب، كم من مصل يأخذ حقوق الآخرين، كم من مصل يجالس الأشرار ولا يجالس الأخيار، كم من مصل وهو مسؤول أو حاكم يظلم الناس. ما هو السر؟ السر أن الصلاة ليست صلاة سليمة. لو كانت صلاته سليمة لنهته عن الفحشاء والمنكر، ولا قوت صلته بالله، ولا جعلته يخاف الله، ولا يمكن أن يقع في هذه المخالفة. فالصلاة المقامة على النحو الشرعي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا صلحت صلاة الإنسان بمعنى الكلمة صلحت سائر أعماله. لذلك لا بد من إقامة الصلاة. إذا أردت أن تكون على الصراط المستقيم فأول ما يجب أن تهتم به هو الصلاة، هذه هي البداية. قل إنني هداني ربي، هكذا يقول الله لنبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الصراط المستقيم. أول ما ذكر من العبادات الصلاة. وفي داخل الصلاة أنت تقول في كل ركعة وأنت تقرأ الفاتحة اهدر الصراط المستقيم، أي أن الصلاة نفسها فيها دعاء، في كل ركعة فيها دعاء إجباري تدعو به أم في داخل الفاتحة، دعاء إجباري نصه أنك تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. لماذا؟ لأن الثبات على هذا، لأن معرفة هذا الصراط أولا ثم الثبات عليه ثانيا إلى أن تموت، لأن هذا أمر صعب، وكذلك أن تثبت يوم القيامة على الصراط الذي هو جسر فوق النار يمتد لكي يمشي عليه المؤمنون. ثباتك أيضا على هذا الصراط يوم القيامة بحاجة إلى أن تدعو الله، فأنت محتاج إلى أن تستهدي بالله. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي اطلبوا مني الهداية أهدكم. فأنت عندما تصلي من ضمن فوائد الصلاة أنك تدعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الذي لا يهتم بالصلاة يفوته هذا الدعاء العظيم الهام، فيظل يتخبط لا يعرف الصراط المستقيم ولا يهتدي إلى الصراط المستقيم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيكون وقودا لجهنم والعياذ بالله. إذن الصراط المستقيم هو هذا المنهج الذي جاءنا به محمد عليه الصلاة والسلام في جميع شؤون الحياة، هو هذا الدين، وفي مقدمة هذا الدين الصلاة. ثم هذا الصراط المستقيم يجمعك بسائر المؤمنين، وطريق يضم كل إخوانك من المؤمنين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بعض الناس يقول: أنا أصلي في بيتي، يعني أنك تنفرد عن إخوانك المؤمنين. أنا أمضي في طريقي وحدي لا أجالس الناس، ليس هذا من خلق أهل الإيمان. أهل الإيمان اجتماعيون يختلطون بإخوانهم، إنما المؤمنون إخوة، هكذا يقول الله سبحانه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. الإيمان ليس انفرادا، الإيمان قوة. من أين تأتي القوة؟ من اجتماع المؤمنين. أما إذا تشتتنا، هذا في بيته وهذا في مزرعته وهذا في قبيلته وهذا في حزبه، فإنه لا تتشكل قوة للإسلام. القوة تتشكل للإسلام بأن ينضم المسلمون جميعا ويصيروا في الجسد الواحد، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو المثل الذي ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام للمؤمنين. المؤمنون شيء واحد، كتلة واحدة، قوة واحدة، توجه واحد، لا ينفصل المؤمن وحده أبدا. انظروا إلى الغنم، كيف تمشي الغنم في المرعى؟ تمشي بجوار بعضها قريبة من الراعي لأنها تخاف من الذئب. كيف تعيش النحل؟ تعيش جماعة. كيف تعيش النمل؟ تعيش جماعة. كيف تعيش الأسود في الغابة؟ تعيش جماعة. كيف تعيش القرود في الغابة؟ جماعة. والمؤمنون أيضا جماعة، لا يفرق بينهم كما قلنا نسب ولا تشكيل ولا قبلية ولا شعوبية، المؤمنون جميعا إخوة في جميع أحوالهم.
ومن ضمن ذلك تتجلى أخوتهم في الجهاد في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكما أنهم في الصلاة صفوف كالبنيان المرصوص فهم أيضا في الجهاد صفوف كالبنيان المرصوص. هذا ديننا، ديننا دين اجتماعي. ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني ألحقنا يا رب بالذين أنعمت عليهم حتى نكون معهم. والذين أنعم الله عليهم هم سائر الأنبياء وسائر الصالحين في الأمم السابقة، وهم أيضا الصالحون الذين في عصرك، الصالحون الذين في عصرك لا بد أن تلتحق بهم وأن تكون منهم وأن تكون فردا من ضمنهم، لا بد من ذلك. أنت تسأل الله في صلاتك أن يهديك الله صراط الذين أنعم عليهم، فلا بد أن تلتحق بهم، لا تبقى منفردا. يقول عليه الصلاة والسلام فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لو وجد شاة منفردة بعيدة عن الراعي بعيدة عن الغنم فإنه يفترسها، فكذلك شيطان ابن آدم، فكذلك ذئب ابن آدم هو الشيطان، إذا بقيت وحدك يفترسك الشيطان، سواء كان شيطان إنس أم شيطان جن يفترسك. شياطين الإنس كثيرون، أنت إذا لم تختلط بالصالحين ستختلط حتما بمن؟ بالأشرار، ستجالس الأشرار، لأن الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يستغني عن الآخر، لا يستطيع، يحتاج إلى جيرانه، يحتاج إلى أن يقضي حاجاته بواسطة الآخرين. فأنت إذا لم ترتبط بالصالحين ستضطر إلى أن ترتبط بالصالحين، وإذا ارتبطت بالصالحين سيهدونك إلى أين؟ إلى صراط الجحيم، سيهدونك إلى النار. يقول الله في زعيم من زعماء النار وهو فرعون ومن معه، يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وهكذا دعاة النار كثيرون، فأنت إذا لم تلتحق بركب الصالحين لا بد حتما أن تلتحق بركب الأشرار، وأنت تقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فلا بد أن تأخذ بالأسباب وتلتحق بالذين أنعم الله عليهم من تعتقد أن الله أنعم عليهم. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم هم اليهود وطريق الضالين هم النصارى، لأن هؤلاء هم زعامات الكفر في الأرض اليهود والنصارى. ومعنى ذلك أن نتجنب السير خلفه، وأن نتجنب الولاء له، وأن نتجنب أخذ أفكارهم. ليس التجنب محصورا فقط على مجالستهم، وإنما أيضا أن نتجنب أفكارهم، وأن نتجنب عاداتهم، وأن نتجنب تقاليدهم. اليوم صار كثير من الناس ينظر إلى الغرب، ينظر إلى أمريكا، ينظر إلى بريطانيا، إلى فرنسا، إلى أوروبا، ينظر إلى الكفار، ينظر إليهم نظرة إكبار، وأن هؤلاء متقدمون، وأن هؤلاء عندهم حضارة. هؤلاء في الحقيقة ليسوا متقدمين، هؤلاء يعيشون كالحيوانات، اللقطاء فيهم بلا حساب، أولاد الزنا بلا حساب، حيوانات، ليس عندهم قيم ولا أخلاق، لا يعرف أحدهم أباه ولا أمه، وإن عرف أباه وأمه فإنه لا يوجد عندهم احترام للوالدين. إذا كبر الأب أو كبرت الأم يأخذها الولد، يأخذ الولد الأب أو الأم إلى ملجأ العجزة، ليس عندهم احترام لآبائهم ولا لأمهاتهم. ماذا تنفعهم هذه الحضارة المادية؟ لا قيمة لها، عندهم فساد، عندهم انحلال، عندهم أيضا حقد على المسلمين وحقد على البشرية. ماذا يصنعون في العراق قوات التحالف؟ ماذا تصنع؟ ماذا يصنعون في أفغانستان؟ ماذا يصنعون مع إخوانهم اليهود في فلسطين وفي لبنان؟ هذه أخلاقهم وهذه حضارتهم. فالذي يكبر هؤلاء إنما هو غبي، لأن الحيوانات أرقى من هؤلاء،
والله تبارك وتعالى ذكر لنا ذلك. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني لا يفقهون الحق ولا ينظرون إلى الحق ولا يسمعون الحق. قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني هم أضل من الحيوان، فلا يصح أن ننظر إليهم نظرة إشبار أبدا، لا سيما وهذا واقعهم أمام أعيننا. ومن عاش في الغرب يعرف حقائقهم ويعرف أنهم من شر خلق الله، لذلك نحن في كل ركعة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أننا نسأل الله أن يجنبنا مناهجهم وأفكارهم وأساليب حياتهم والاقتداء بهم في أي شيء. المفروض أن نتحسس من أي شيء يأتينا من جهته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على مخالفتهم ما استطاع، أمرنا بمخالفتهم أيضا. فهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو أن يسلك الإنسان طريق الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والعلماء والصالحين، وأن يتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين وطريق عملائهم وأذيالهم، ولهم أذيال كثيرة. هذا هو الصراط المستقيم. ثبات على الصراط المستقيم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تذكر، يحتاج كما قلنا إلى مجالسة للصالحين. فالإنسان إذا أحبه الله قيض له جلساء صالحين، إذا نسي ذكروه وإذا ذكر أعانوه، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير كما ورد في الحديث. هذا الثبات على الصراط المستقيم فيه مشقة، تجي إلى مجاهدة. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لابد أن تجاهد نفسك فتؤدي الصلوات كما ذكرنا، جالس الصالحين، توالي الأخيار. لابد أن تجاهد نفسك فتصوم رمضان، حج البيت إذا كنت قادرا، تؤدي الزكاة وتؤدي الزكاة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لابد أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى وأن تصلح الآخرين، لأن الدين النصيحة. لابد أن تصلح أهل بيتك، أولادك، زوجتك، بناتك. هذا كله من الصراط المستقيم، وغيره كثير مما جاء به هذا الدين. ثبات على الصراط المستقيم لا شك أنه يحتاج إلى متابعة، ويحتاج إلى جد والاجتهاد، ويحتاج إلى تحمل. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود أي سورة هود، وأخواتها من السور التي تأمر بالثبات وتأمر بالالتزام بهذا الدين. ماذا ورد في سورة هود؟ ورد قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. يعني هذا شيب الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا نرى الشيب قد أسرع إليه. قال: شيبتني هود وأخواتها، يعني أن الثبات على الصراط المستقيم فعلا يوجد عند الإنسان هما، ويوجد عند الإنسان مكابدة ومجاهدة فيشيب. ولا بد لنا أن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، إذا كان هو وهو المعصوم قد شيبته هود وأخواتها، فنحن أيضا لا بد أن نتأشى به عليه الصلاة والسلام، وأن نستقيم كما أمرنا الله. هذه هي الاستقامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الملتزمين بالصراط المستقيم في الدنيا، وأن ييسر لنا أن نجتاز الصراط المستقيم في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.